الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن حديث الرافع حاكم بلحاظ حاكم على الأدلة الأولية، لكن بلحاظ موضوعها أو بلحاظ حكمها، يعني نقول محمولها. هم يصح تعبر محمول وتعبر ما ذاحب. قلنا الشيخ الناهيني قدس الله روحه الشريفة فصل بما تقدم ولا أكرر، إن شاء الله بعد واضح ما يستحق تكرار. والأجدر أن يقال الآن حاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى في مقابل الشيخ النائيني، والأجدر أن يقال إن الجواب يختلف باختلاف الاحتمالات في المقصود من حديث الرافع. فإنا ذكرنا سابقا وجود احتمالات ثلاثة في الحديث. الأول أن نفترض وجود تقدير، يعني رفعت المؤاخذة، أو أعم منها بس موجود محذوف مقدر. والاحتمال الثاني أن يكون الرفع بلحاظ الموضوع، يعني بتعبير أن يكون الرفع بنحو التنزيل، يعني ينزل الوجود منزلة العدم، وجود هذا الأكل نسيانا ينزل منزلة العدم. والاحتمال الثالث أن يكون المقصود الرفع التشريعي، لا ننزل الأكل نسيانا منزلة العدم، لا 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 في شهر رمضان مثلا، وإنما نقول هذا الذي وقع منسيا، الأكل الذي وقع منسيا ليس ماذا موضوعا علما رفع عنه الحكم، الحكم ياهو وجوب الكفارة مثلا أو الحرمة أو القضاء أو ما شاكل ذلك. هاي احتمالات ثلاث. نحو الحكومة يختلف باختلاف الاحتمالات الثلاث. فإن بنينا على الاحتمال الثاني، يعني تنزيل الأكل المنسي نسيانا منزلة ما في شهر رمضان، منزلة من العدم، فهذا فالمناسب حينئذ بناء على هذا الاحتمال أن تكون الحكومة حكومة بلحاظي. شو تقول المناسب شنو؟ بلحاظ الموضوع، بلحاظ الموضوع، لأن الأكل موضوع لوجوب ماذا؟ القضاء. من أكله أفطره في شهر رمضان، أي من أفطر موضوع أو الإفطار في شهرنا حكمه شنو؟ هو موجب للقضاء، للكفار، للحر. نحن ننزل هذا الأكل بناء على هذا الاحتمال الثاني، هذا الأكل هذا الإفطار منزلة عدم الأكل، منزلة عدم الإفطار، وهذا تنزيل بلحاظ الموضوع للحكم، وهذا شيء ينبغي أن يكون واضحا. وأما إذا بنينا على الاحتمال الثالث، أول الثاني بينت بعدين ماذا الثالث، إذا بنينا على الاحتمال الثالث، احتمال الثالث خلنا نتذكر يعني ماذا نرفع، ماذا نرفع الحكم، وبتعبير آخر نرفع موضوعية هذا يا أبو هذا هذا الأكل نسيانا في شهر رمضان، نرفع موضوعيته للحكم بوجوب الإفطار بوجوب القضاء العفو أو للحرم، فنرفع موضوعيته يعني نرفع الحكم بعد بتعبير آخر هكذا، بس هو الصحيح التعبير الصحيح ما هي الواقع، نرفع موضوعيته للحكم الذي هو بالتالي رفع للحكم. وبناء على هذا، بناء على هذا الاحتمال يكون حديث الرفع حاكما بلحاظ الأحكام، ماذا بلحاظ الحكم، الأحكام في الأدلة الأولية. إذن على الاحتمال الثاني يكون ناظرا إلى موضوعات الأدلة الأولية وينزلها منزلة العدل فيصير حاكما بلحاظ الموضوع. أما إذا بنينا على الاحتمال الثالث يصير ناظرا إلى الأحكام أو موضوعية الموضوع للحكم، يرفع موضوعية الموضوع للحكم يعني يرفع الحكم بعد لا تطولها، فتصير الحكومة بلحاظ ماذا؟ الحديث الرفع يصير حاكما وناظرا إلى أحكام الأدلة أو محمولات الأدلة الأولية. وإذا بنينا هذا الأخير بعد، وإذا بنينا على التقدير والحذف وقدرنا وقدرنا الحكمة فحينئذ يصير حال هذا الاحتمال الذي هو رقم شقد كان أول، يصير كحال حال ياهو ثالث واحد، بالتالي رفع علما للحكم فيصير حديث الرفع ناظرا إلى الحكم. إن شاء الله صار واضح. شوف هذا الكلام وبين ما ذكر الشيخ النائيني، فإذا المناسب أن يبين المطلب بالشكل المذكور. فإذا على احتمالين تصير الحكومة بلحاظ الحكم، بلحاظ الاحتمال على تقدير الاحتمال الثالث والأول. إذا قدرنا الحكم في الأول وإذا فرضنا أنه نظرنا إلى الاحتمال الثاني وأخذنا بالاحتمال الثاني فالحكومة تصير بلحاظ الموضوع. هذا هكذا ينبغي أن يقال. بهذا انتهينا من هذه النقطة. رقم ماذا هذه النقطة؟ رقم 8. النقطة رقم 9 عنوانها هيك خل يصير: الحديث مسوق مساق الامتنان، حديث الرفع المعروف بين الفقهاء أن حديث الرفع ورد مورد المنة على العباد فهو حديث امتناني، ورتبوا على ذلك بعض الثمرات. ونحن نطرح أسئلة ثلاثة في هذا المجال لاستيضاح المطلب. السؤال الأول: ما ممن استفيد الامتنان؟ شلون منين استفدنا؟ وين المؤشر؟ أشر لي. هذا سؤال لا بأس بالالتفات والمعرفة الجواب. مما يستفاد الامتنان؟ ولعله احنا ترى بالوجدان انا وياك متفقين على هذا الوجدان، بس تعال هذا الوجدان شويونا ماذا شويونا تعال شخص منشأ. اذا امكننا تشخيص منشأ لا بأس بذلك، فنقول المنشأ هو هذا الشيء او ذاك الشيء. مما يستفاد الامتنان؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني: كيف نتصور الامتنان في حق الله عز وجل؟ وهل يمكن أن نتصور الامتنان؟ طبيعي أكو شبهة، فنحتاج إلى الجواب عنها. شبهة في تصور الامتنان، وأنه الامتنان يتصور في حقي وحقك، أما في حق الله عز وجل لا يتصور الامتنان. إيش شلون؟ تخلينا ماذا بعد ذلك. والسؤال الثالث، ما هي ثمرات نكتة الامتنان؟ ذني أسئلة ثلاثة إن شاء الله جواب عليها يوم الأحد بحوله وقوته عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جعل الله بيته لعلي صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. جعل الله بيته لعلي مولدا، يا له علا لا يضاهى، لم يشاركه في الولادة فيه سيد الرسل ولا أنبياها. شيخ حسين نجف رحمة الله عليه، وين مدفون؟ فد مرة قلت الشيخ الأنصاري وين؟ هذا شوية داخل الآذة بيت نجف هناك، وشيخ حسين منهم رحمة الله عليه. من شرف الكعبة؟ من تشرف الكعبة؟ تشرفت بولادة أمير المؤمنين فيها، أو أن أمير المؤمنين تشرف بالولادة في الكعبة؟ ماذا تجيب؟ أترك الجواب إلى ولد من أولادهم صلوات الله عليهم، سيد إسماعيل الشيرازي رحمة الله عليه. سيد فاقع لن كل الأنام، كان إذ لا كائن وهو إمام، شرف الله به البيت الحرام حين أضحى لعلاه مولدا. ويقول الآخر، أم هل ترى في العالمين بأسرهم بشرا سواه ببيت مكة يولد؟ فلقد سما مجدا علي كما علا، شرفا به دون البقاع المسجد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن المسجد والكعبة تشرفا بولادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ويقول الحاكم النيسابوري في مستدركه الجزء الثالث صفحة 483، قد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين في جوف الكعبة. إن يكن يجعل لله البنون، وتعالى الله عما يصفون، فوليد البيت أحرى أن يكون لولي البيت حقا ولدا. لا عزير لا ولا ابن آدم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جملة معترضة. إذا واحد سألني ما الدليل على وجود الله، أقول له أدلة متعددة، بس أنا الذي أعرفه وأنا نفسي مطمئنة إليه دليلان. وجود الله، أكو قوة مدبرة لهذا العالم باسم الله عز وجل. الأول دليل النظام، بعد هذا واضح، هالعالم المخلوق بهذه الدقة، خلقتنا احنا، انا انظر ماذا احيانا الى الخلق للانسان، وشلون القلب وشلون العين وشلون الاذن وشلون وشلون، وهذه الدقة لم تأتي ماذا حبثا ومن دون وجودي مدبر. هذا دليل النظام، والقرآن الكريم يستند إلى هذا الدليل الكثير الكثير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات إلى آخره. والدليل الثاني على ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شخص يعيش في الجزيرة العربية، لم يدخل جامعة ولا مدرسة ولا ولا ولا، محيط ملؤه الجهل، ولكنه كان يعرف بالصادق الأمين. أيها قضية مهمة يا إخوتي يا أعزتي، كل من ادعى دعوة، أنا إذا جئت ادعيت دعوة، أول تاريخي لابد وأن يلحظ، لأن ملاحظة تاريخ الشخص إلى تأثير في التسريع من صدق الدعوة أو عدم التسريع، هذه قضية مهمة. النبي كان يعرف بالصادق الأمين، جاء بكتاب فيه أمور غيبية لا يمكن أن يتوصل إليها العقل البشري في هذا الزمان، فضلا عن ذلك الزمان الذي جعل لكم الأرض مهدا. مهدا يعني مثل الكاروك، إشارة إلى من هذا؟ أن الأرض هي متحركة ولكن بحركة بطيئة كحركة المهد. هاي شنو المعلومة؟ في تلك الفترة الزمنية والشمس تجري لمستقر لها، أخبر على أن الشمس متحركة خلافا لما كان يقال بأن الشمس ثابتة، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. هذه أنفرد معلومة علمية توصل إليها العلم الحديث جديدا، أن كل شيء هو لابد أن يكون ذكر وأنثى، يحتاج إلى ذلك، وهذه أيضا معلومة قوية. هذا واضح. إذن عرفنا وجود قوة مدبرة من خلال هذين. سؤال ثاني أنا عندي، هذا السؤال الأول مقدمة إلى هذا السؤال، ما الدليل على صدق النبي، أن هذا النبي صادق ومتصل بقوة غيبية؟ الدليل الأول قلنا هذا القرآن الكريم بهذه المعلومات. هسه أكو بعضهم يريد يقول بأنه هذه كانت ماذا من صياغات القرآن، أفهم التحجاج من صياغات النبي صلى الله عليه وسلم، إيه لكن المعلومات النية من الله عز وجل، حتما بالغيب بعض هذه المعلومات لا يتمكن عليها. أن هذا الدليل الأول، والدليل الثاني على صدق النبي وأنه متصل بقوة غيبية، تمكن أن يخرج تلميذا واحدا اسمه أمير المؤمنين عليه السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا خريج المدرسة الذي يقول أأقنع من نفسي أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، أو أكون لهم أسوة في جشوبة العيش، فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات. ومرة ثانية ماذا يقول؟ إليك عني يا دنيا فحبلك على غاربك، قد انسللت من مخالبك وأفلتت من حبائلك، واجتنبت الذهاب في مداحضك، أين القوم الذين غررتهم بمداعبك؟ أين الأمم الذين فتنتهم بزخارفك؟ ها هم رهائن القبور ومضامين اللحود. أو مرة ثالثة يقول: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، على أن أعصي الله قول وفعل. ماكو واحد قال عن أمير المؤمنين أنه بس يقول وما طبق. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها، جلب شعيرة ما فعلت، وإن دنياكم هذه عندي أهون من ورقة في فم جرادة تقضمها. ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى. ومرة يقول لابن عباس: ما قيمة هذه النعل؟ كان يخصف نعله صلوات الله وسلامه عليه. فيقول له ابن عباس: لا قيمة لها يا أمير المؤمنين. قال: إن إمرتكم هذه أهون من هذا النعل، إلا أن أقيم حقا أو أبطل باطلا. هذا هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. خصك الله في معاثر شتى، هي مثل الأعداد لا تتناها. أنت بعد النبي خير البرايا، والسماء خير ما بها قمراها. لك ذات كذاته، يرجع الضمير إلى النبي صلى الله عليه وآله، لك ذات كذاته حيث لولا أنها مثلها لما آخاها. جزاك الله خير الجزاء أيها الأزري على هذه المضامين العالية والشعر القوي. قد تراضعتما بفدي وصال، كان من جوهر التجلي غذاها. يا أخ المصطفى لدي ذنوب، يا أخ المصطفى يا أمير المؤمنين، يا أخ المصطفى لدي ذنوب، هي عين القذى وأنت جلاها.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأترك المجال قليلا لولدهم السيد رضا الهندي، حيث يقول: سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر. طبيعي شلون تفسرها سوّت صحيفة؟ لا يعني أتيت، أنا أول كنت أتصور معنى آخر. لا لا لا، ذاك المعنى الآخر لا، هذا أنا أتيت بالأعمال مثل أنا وإنت، صلاتنا وصومنا وحجنا وعبادتنا، لكن ما أدري مقبولة ما مقبولة، شبيهة ما بيها، أقدر أروح إلى بقلب مطمئن إلى تلك الحفرة الضيقة وأنا 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 مطمئن؟ لا 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 لا, لا, لا. أنا سودت الصحيفة أي ملأتها بأعمالي، وإن شاء الله مقبولة. لكن يبقى الأمل يا أمير المؤمنين أنت تساعدني في الخلاص. سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، هو كهفي مني وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر. أتمت لي بولايته نعم جمت عن أن تشكر بالحفظ من النار الكبرى. إلهي أرزقنا شفاعة أمير المؤمنين يأخذنا ويدخلنا أنا أو جميع ذول أخوتي وياي أو جميع شيعة أمير المؤمنين وكل محب نفسك خبر يصير طيبة وكل محب لأمير المؤمنين كلهم يدخلون الجنة بشفاعة أمير المؤمنين بالحفظ من النار الكبرى والأمن من الفزع الأكبر. هل يمنعني حاشاك يا أمير المؤمنين صدقني أحبك وأحب الزهراء صلوات الله عليها اشهدوا لي بذلك أخوتي وأعزتي وأحب الحسن والحسين وأحب جميع ساداتي وموالي. هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر أم يطردني من مائدة وضعت للقانع والمعتار؟ إلهي أقسم عليك بحق أمير المؤمنين عندك وبحق الزهراء فاطمة صلوات الله عليها وبحق أبيها وأولادها الطيبين الطاهرين أن ترزقنا جميعا شفاعة أمير المؤمنين والدخول في الجنة بغير حساب مع محمد وآله الأطهار.